الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتفى أثرهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأحيي الإخوة جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يجزيكم خير ما جزى عباده الصالحين، وأن يرزقنا وإياكم الاحتساب في حضور هذه الدورة، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وبصيرة وتوفيقا في الدنيا والآخرة. أيها الأحباب، شرح كتاب التوحيد ليس بالدرس الذي يعتبر جديدا على كثير من الأخوة، فقد كتب الله جل وعلا لهذا الكتاب ولهذا المؤلف من حصول البركة والانتشار والتوسع في الأقطار وبين طلبة العلم والعوام ما لا يخفى على الأخوة. ولأن مؤلفات الشيخ رحمه الله أكثر ما تناولت مسائل العقيدة، فقد انبرى أيضا لهذه المؤلفات ولهذا المنهج كثير من المعادين، وهذا ليس بمستغرب، فقد قال الله تعالى في حق من هم أفضل البشر وخيار الناس وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. فهذه الدعوة المباركة عاداها كثيرون، وربما زادت حدة المعاداة أو خفت على حسب الظروف. ولأننا أيها الإخوة نعيش هجمة صليبية يهودية، ويمكن أن تختصر تحت كلمة الصهيونية، لأن الصليبيين أيضا ليسوا على درجة واحدة من العداء للمسلمين، فمنهم ومنهم، لكن هم في الغالب أعداء لنا، وهم قبل ذلك أعداء لله جل وعلا. وهذه الهجمة الآن تستهدف في الحقيقة يعني الإسلام الذي يسمونه الوهابي. وكلمة الوهابي لا نقف عندها كثيرا، فإن بعض الناس يندفع في مسألة الدفاع عن قضية كلمة وهابي ولماذا، وأصلا عبد الوهاب أبو الشيخ، قضايا لا تقدم لنا. نتكلم عن المنهج، سمه وهابي أو سمه ما تشاء. هذا المنهج الذي الآن يزايد عليه بعض السفهاء وبعض الجهلة وبعض المتمصلحين، حتى يعني صارت الطروحات الجديدة الآن طروحات تقال على استحياء، يقولون منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو منهج الإسلام، لكنه يحتاج إلى تطوير، يحتاج إلى تطوير. عاد كلمة تطوير هذه اجعل تحتها 1000 خط، وانظر إلى نية القائل ماذا يريد بالتطوير. فإن كان المقصود بالتطوير تحديث الوسائل لفهم هذا المنهج فهذا صحيح، فإن من الوسائل التأليف والإنترنت، وإن كان المقصود أيضا يعني إدخال بعض الأشياء التي تخدم هذا المنهج فهذا صحيح. أما أن يبدل ويحرف منهج الإسلام، ولا أقول منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب، تحت أي اسم أو تحت أي عذر أو حجة، فإن هذا لا يقبله أحد ممن اطمأن قلبه إلى منهج الكتاب والسنة. فهذا المنهج لا يتغير، فيه ثوابت لا يمكن أن تتغير. أما الأمور القابلة للتغيير، وهي ما يسميها بعض المعاصرين المتغيرات أمام الثوابت، فهذا أمر لا إشكال فيه، وهذا الحديث الذي أقوله ربما لا يتبين أحيانا إلا بالأمثلة، والأمثلة كثيرة جدا، لكن على سبيل المثال يعني منهج الشيخ رحمه الله في الموالاة والمعاداة منهج واضح مأخوذ من القرآن، وهذا المنهج لا يرتضيه كثيرون. ومن منهج الشيخ الواضح منهجه من قضايا العبودية، يعني توحيد الألوهية، وهذا أيضا ما لا يرتضيه كثير من ينتسبون إلى الصحوة الإسلامية أو الإسلاميين، ومنهم يعني حقيقة عدد كبير من ينتسبون إلى العلماء، ويعني حتى مصطلح العلماء الآن يعني أحيانا يعني يحتاج إلى أن توضع ضوابط لكلمة علماء، لأن بعضهم علماء كلام ليسوا علماء شرع، ومع ذلك يقال عنهم علماء. فالآن اختلطت الأمور خاصة مع وسائل الإعلام، فالوسيلة الإعلامية ممكن تلمع شخصا فيصير عند الناس وعند يعني حتى عند الطيبين يصير من أشهر الناس ومن يعني أقدر الناس على الفتوى، وهم في الحقيقة يعني ليسوا بهذا المستوى. ومن أهل العلم من يبتعد عن وسائل الإعلام إما لاجتهاد وإما لورع أو لأسباب أخرى، فيكون هذا العالم على منأى من الناس، لا يعرفون عنه شيئا ولا، ويظنون أن العلماء هم الذين يحسنون التحدث في الفضائيات وتتسابق الفضائيات في خطبة الحلقات التي يقدمونها. وعلى كل حال هذا كله من غربة الإسلام، وإذا كان الناس يظنون أن الغربة على مستوى واحد أو على نوع واحد فهذا خطأ، لأن الغربة تكون في أشياء كثيرة. فمن الغربة غربة السنة وقد تحدث عنها العلماء عليهم رحمة الله، ومن الغربة أيضا غربة المنهج الحق، فإن الناس المنتسبين إلى الإسلام كثيرون، وتعلمون الآن أنه ينتسب إلى الإسلام طوائف هي كافرة بإجماع المسلمين وتنتسب إلى الإسلام، فالقاديانية مثلا كافرة بإجماع المسلمين ومع ذلك هي تنتسب إلى الإسلام، وغيرهم من الباطنية، والباطنية كثيرون ينتسبون إلى الإسلام ومع ذلك يعني يسمح لهم بأن يتحدثوا باسم الإسلام، وأيضا من يعني قدح فيهم ربما انزعج له بعض هؤلاء المشاهير. وأنا لا أعني بهذا أن يعلن أهل المنهج الحق الصدام مع الجميع، فإن هذا راجع لحكمة الشرع، الحكمة الشرعية، فإذا اقتضت الحكمة أن يقال بعض الكلام يقال، وإذا اقتضت الحكمة أن لا يقال في بعض الأحيان أيضا لا يقال، هذا كله من منهج الإسلام ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم. لكن فرق بين من يسكت أحيانا عن بيان بعض الحق وبين من يزيف الحق، فنحن نتكلم عن الثاني. على سبيل المثال المسلمون إذا كانوا في حالة ضعف وحالة هوان فإنهم لو تركوا الحديث عن بعض الأشياء حتى لا يعني يزيد صلف الكفار عليهم، هذا قد يكون من الحكمة، ولكن ليس من الشرع أبدا ولا يقر بأي وجه من الوجوه أن يحرف الدين من أجل أن يرضى بعض عباد الله، هذا لا يقبل أبدا. على كل حال نرجع مرة أخرى إلى منهج الشيخ، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يعني بلا شك هو إمام مجدد، وجدد من درس من معالم التوحيد، وكون مدرسة في الحقيقة قوية جدا ومتصلة إلى هذا الزمان، وترك مؤلفات بارك الله فيها وبها، ومن أشهرها كتاب التوحيد. وسبب هذه البركة والعلم عند الله أنه اعتمد اعتمادا كبيرا على الكتاب والسنة، وكلمة الاعتماد على الكتاب والسنة أيضا هذه كلمة الآن يشترك فيها أكثر المنتسبين للإسلام، كثير منهم يقول أنا أعتمد الكتاب والسنة. يعني حتى مرة بنفسي يعني تحدثت مع أحد المسلمين كان يعني عنده بدعة ليست بالسهلة، فتكلمت معه عنها فقال أنا أتبع الكتاب والسنة، فقلت له طيب يعني هذه البدعة ليست في الكتاب والسنة، قال أبدا نحن ما نفعل شيء إلا على مقتضى الكتاب والسنة. فبعد أن تحدثت معه قليلا تبين أن الكتاب والسنة اليمين وهو في الشمال، لا يعرف شيئا عن الكتاب والسنة. فادعاء منهج الكتاب والسنة أمر سهل، لكن أصعب منه أن يمتثل الإنسان الكتاب والسنة. أول شيء دراسة، الآن حتى التعلم، يعني كثير من الشباب الآن عندهم قضية المزايدة على منهج الكتاب والسنة غير واردة، يعني عندها الكتاب والسنة والمنهج السلفي، لكن ما عندهم في الحقيقة يعني بصيرة بهذا العلم. يعني تجد القرآن مثلا كثير من المنتسبين إلى منهج الكتاب والسنة ما يعطونه حقه، لا حفظا ولا مدارسة ولا معرفة تفسيره ولا أيضا التأدب والتخلق بأخلاق القرآن، ومثله السنة وهكذا. المقصود أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولا أريد الآن أن أخذ الوقت في الحديث عنه لأن الأخوة حصرونا جزاهم الله خيرا ب25 باب تقريبا، وقالوا نريد كل يوم بابين، وطبعا هذا معناه أن يعني نرتسم منهجا معين في شرح الكتاب. الذي أريد يا أخوة أن أقوله أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان على منهج الكتاب والسنة حقا، بدليل هذا الكتاب وغيره. انظروا أي كتاب، رسائله القصيرة مثل يعني حتى الفقهية مثل كشف الشبهات في العقيدة، آداب المشي إلى الصلاة، يعتمد على الدليل بغض النظر. قد توجد أحيانا بعض الأدلة ضعيفة في كتب الشيخ، وهذا أيضا لا بد أن نقوله بوضوح، لأن بعض الناس يعني حتى لو قلت له بعض كتب الشيخ فيها كتب حديثة قال لا انتبه ترى هذا خطأ، هذا غير صحيح، لأن التعامي أحيانا عن بعض الأشياء يسبب ردة فعل حتى عند المبغضين والشانئين، فيقولون هؤلاء غلاة في الشيخ. وقد يعني سمعت هذا بأذني مرة، أحد يعني الأخوة في مجمع فيه يعني من أهل العلم من فيه، فقال يعني حديثا ذكره الشيخ، فقلت أنا هذا الحديث ضعيف يعني أصلا لماذا ننشغل به. فجاء بعضهم قال لا هذه مسألة خطيرة. تشي اللي خطيرة؟ قال كيف تقول أن الحديث ضعيف؟ قلت هي ضعيف الشيخ خير. قال لا هذا أمر خطير، هذا يجرئ الناس على الشيخ. قلت الله أكبر، الدار قطني مؤلف كتاب عن مسلم والبخاري، ولا حد قال أن الدار قطني جرأ المسلمين، والبخاري ومسلم يعني ما في مقارنة طبعا بين صحيح البخاري وكتب الشيخ. فقلت يعني هذا ترى الكلام غير صحيح، هذا يسبب، هذا يزيد العداء. فالحمد لله اقتنع بعضهم، وبعضهم يعني ربما ما اقتنع بالكلام، لكن أنا أؤكد هذا يا أخوة، أقول إن من الصحيح إذا مر حديث ضعيف في أي كتاب يقال هذا ضعيف، معناه صحيح لا بأس، إذا كان معناه صحيح يقال صحيح. لكن لو تكلم أحد المبتدعة بحديث ضعيف قالوا هذا الجاهل هذا، طيب ليش؟ الإنصاف أن نقول هذا الحديث ضعيف سواء كان في هذا الكتاب أو في هذا الكتاب. تعلمون أن حتى صحيح مسلم يعني انتقد بعض كبار العلماء فيه بعض الأحاديث. شيخ الإسلام في المجلد 18 سئل عن صحيح مسلم، ذكر تقريبا 4 أحاديث قال إن أهل العلم تكلموا فيها مثل خلق التربة يوم السبت وبعض الأحاديث وحديث ساعة الجمعة إلى آخره. أقصد أن هذين المصنفين البخاري ومسلم اللذين اتفقت الأمة على جلالة قدرهما، بل أجمع بعض أهل العلم على صحة ما فيهما في الجملة. فإذا انتقد مثلا حديث أو حديثان أو 3 في كتاب لا يعني الانتقاص لا من المؤلف ولا من الكتاب. فالشيخ رحمه الله يعني تميز حقيقة منهجه بمنهج الكتاب والسنة وحتى في الفقه. وإذا أردتم مثالا عمليا على تميز الشيخ في منهجه في الفقه وأنه على الدليل، والذي يقولون مثلا أن الشيخ ما عنده إلا المذهب أو لا مخطئون. صحيح الشيخ محمد عبد الوهاب على المذهب الحنبلي، هو في الغالب فتاواه ومنهجه على المذهب، لكن إذا ظهر له الدليل ما يأخذ بالمذهب. وأعطيكم مثال واضح لأن أكثر الأخوة ربما قرأوا يعني بعض الرسائل اليسيرة والمختصرة أو يعني مقدمات بعض الكتب في الطهارة مثلا. أحكام المياه معروف أن المذهب الحنبلي، افتح أي كتاب من كتب المذهب يقول لك الماء كم نوع؟ 3، ما يحتاج. مذهب الحنبلي طهور وطاهر ونجس، بل أكثر المذاهب الفقهية حتى الشافعية وغيرها. الشيخ محمد بن عبد الوهاب يرى أن التقسيم هذا غير صحيح، ويرى أن التقسيم الصحيح للماء هو أنه طهور ونجس، وهذا هو التقسيم الذي دل عليه الكتاب والسنة. أما طهور وطاهر فهذا التقسيم ليس عليه دليل. فإن قال قائل هذا فيه إنكار للواقع، فإن الماء قد يكون طاهرا ولكنه ليس طهورا، مثل أودنا ننشط الأخوة شوي يعني شاركونا، مثل الشاهي، يقول لك الشاهي الآن طاهر لكنه ليس طهور، إيش الجواب عن هذا الكلام؟ أجب نفس الأخ، تستطيع أن تجيب أنت الذي الحين ذكرت الشبهة، أجب عنه. أحسنت، ما هو لا يسمى ماء أصلا، تحول الماء إذا اختلط بشيء وصار هذا الماء ممزوجا به يسمى هذا السائل بالاسم الجديد، يسمى شايا، يسمى عصيرا، يسمى ما شاء. فإذا تغير الماء لا يطلق عليه ماء لا لغة ولا شرعا. المقصود أيها الإخوة أن الشيخ رحمه الله من حقه علينا أن ندعو له وأن يعني نكثر من الدعاء له ونعرف حقيقة منهج هذا العالم الإمام المجدد، وأيضا يعني نعرف أن بركة انتشار كتب الشيخ ليست فقط راجعة إلى أنه ارتسم منهج الكتاب والسنة، بل أيضا من أسباب انتشار والله تعالى أعلم هو صدق الرجل. فيعني من كتبوا في سيرة الشيخ كتبوا عجائب عن عبادته وتقواه وصبره وجلده في الدعوة إلى الله وإلى آخره. فنسأل الله تعالى أن يكثر من أمثاله في الأمة وأن يغفر له وأن يجزيه خيرا على ما قدم. بالنسبة لشرح كتاب التوحيد، الإخوة بارك الله فيهم القائمون على الدورة قالوا نريد يعني شرحا مختصرا. والشروح لكتاب التوحيد على أنواع، فمنها المقتضب ومنها المتوسط ومنها المطول. وفي الحقيقة يعني منذ أن عرفت هذا الكتاب فلا أجد كتابا يعني يعتبر من المراجع في شرح كتاب التوحيد مثل كتاب الشيخ سليمان وتيسير العزيز الحميد. يعني هذا الكتاب في الحقيقة مع أنه ما أتمه كما لا يخفى، لكن حقيقة يعني الشيخ سليمان بالفعل كان يعني عالما متميزا، الشيخ سليمان بن عبد الله حفيد الشيخ. وطبعا من عجائب هذا الشيخ أنه توفي صغيرا، يعني توفي صغيرا شابا، ومع أنه كان يعني من كبار الحفاظ في زمنه، بل كان يقول كنت أعرف رجال البخاري كما أعرف رجال الدرعية من شدة حفظه. وقتله أعداء الله، قتلوه أعدموه عليه رحمة الله. وهذا بالنسبة للشروح المشهورة. هو شرح الشيخ محمد العثيمين عليه رحمة الله أيضا يعتبر من الشروح النفيسة المتميزة بحسن العرض وسهولة العبارة. يعني الشيخ ابن عثيمين من مزاياه رغم أنه من يعني المتوسعين خاصة في باب الاعتقاد، يعني الشيخ ابن عثيمين قد لا يكون له نظير رحمه الله في معرفة يعني العقيدة. ولذلك يعني الإخوة الذين درسوا أظن في أصول الدين أو الشريعة ومرت عليهم بعض مسائل العقيدة معلوم أن المرجع فيها كلام الشيخ محمد رحمه الله رحمة واسعة. فشرحه أيضا من الشروح الموسعة. هناك شروح كثيرة، يعني في شرح الشيخ عبد الرحمن بن حسن وغيره كلها شروح طيبة، لكن أنا أركز على الشروح المتوسعة. أما بالنسبة للمختصرة فأعجبني كثيرا شرح الشيخ عبد العزيز بن باز، أنا ما قرأته لكن سمعته في الأشرطة، ما أدري عدها تجدد أو لا، أظن يعني في حدود عام 1402-3 الشيخ شرح الكتاب، فسمعت شرحه في أشرطة فكان شرحا يعني رائعا مختصرا على طريقة الشيخ. الشيخ ما يطيل، أحيانا الشيخ تجلس عنده في الدرس فعدد الكلمات التي تقرأ عليها أكثر من تعليقة، بل هذا هو الأصل، لكن ثلث ساعة أكثر قراءة وعشر دقائق التعليق. ولذلك يعني الشيخ رحمه الله تميز دروسه بمنهج الاختصار ومنهج أيضا الضبط. ومن الشروح المختصرة الجيدة التي أنصح الأخوة بتكرارها، يعني دائما كل فترة يعني يقرأها، مثلا كل ستة أشهر أو قريبا من ذلك، شرح الشيخ ابن سعدي رحمه الله. وترى أقول هذا الكلام وأنا أقصده تماما، لأن كثير من الأخوة الذين ربما حضروا شرح كتاب التوحيد مرتين أو ثلاثة أو أربع كيف تعرف أنه ضبط واستفاد؟ اسأله. أنا أقول لكم يا أخوة، العلم كيف يتبين أن الإنسان ضبط العلم؟ يتبين بالسؤال، إما تعرض مسألة في مجلس وإلا يباغت الإنسان بالسؤال فيتبين هل هو ضابط العلم ولا ما هو ضابط العلم. ولعلي يعني أنا أريد يا أخوة أن تصل هذه القضية إليكم بوضوح، يعني حضور الدورات وحضور الدروس هذا كله طيب، ثمرته ثمار كثيرة، منها أولا يعني أصلا الحضور هذا الآن هذا فيه أجر عظيم، وفيه يعني بركة المجلس واستغفار الملائكة والحيتان في البحر والنملة في جحرها، هذا ما فيه إشكال. وأيضا يعني قضية الفوائد الأخرى المصاحبة للحضور، لكن من ناحية العلم تحصيل العلم الشرعي بعض الإخوة يعني يحضرون ويستفيدون لكن بعد يعني فترة قصيرة جدا ينسون، وقد جربت هذا في بعض الدروس، أحيانا أسبوع واحد يعني إذا جاء اليوم الذي فيه الدرس تسأل بعد أسبوع بعض الإخوة الذين كانوا متفاعلين في الدرس تسألهم فإذا بالمعلومات اختلط أولها بآخرها. فأرجو من الإخوة أن يقدروا قضية ضبط العلم. ضبط العلم ما يكون بمراجعة المطولات، لا، مراجعة المطولات هذا يفتح الآفاق ويوسع المدارك ويصير الإنسان عنده اطلاع على كلام العلماء وكلام المخالفين والخلاف، لكن ضبط المسائل، ضبط المسائل حتى في الفقه، واسمحوا لي على هذا التوسع لكنه مهم، أو الاستطراد، حتى في الفقه يا أخوة، الفقه الآن يعني معلوم أن المدارس الفقهية وخلاف العلماء طريقة المحدثين وطريقة الفقهاء، والفقهاء فيه فقه مقارن وفقه مذهبي، والفقه المذهبي فيه على قول وفيه على قولين إلى آخره، مدارس والكتب كثيرة جدا. فالإنسان العمر قصير، وأنت تعرف من نفسك أنك ما عندك قدرة إلا قدر يسير من الوقت تقرأ فيه، فكيف تستفيد؟ كيف يستفيد الإنسان؟ لابد أنه يضبط العلم. كيف يضبط العلم؟ يضبطه بالمختصرات، ما في إلا الطريقة هذه. حتى يقولون، حدثني أحد كبار القضاة قاضي تميز يقول أن أحد القضاة في جولات تفتيشية وجد أنه من أحسن القضاة دقة في الأحكام وعدم اختلاف يعني بين قضية وأخرى، يعني ينضبط، لأن القضاء يا أخوة ترى يعني متعب، لا تظنون أن القاضي مرتاح، خاصة إذا كان القاضي يخاف الله عز وجل، اسألوا له الثبات والعون، لأن القضاء صعب. القاضي إما أن يكون مقلدا فهو في الحقيقة ما عنده لا يقلد من قبله أو بعض الكتب المعتمدة، وإما أن يكون مجتهدا باحثا، هذا يتعب أحيانا في القضية الواحدة يسهر لها ليالي ما يدري كيف يتعامل معها. لماذا العلماء ابتعدوا عن القضاء؟ حتى بعضهم يعني استخدم كل الوسائل ومع ذلك جلد بعضهم وضرب بعضهم، ابتعد تنحوا عن القضاء، مثل مالك معروف لماذا جلد، من أجل القضاء. وابو حنيفة لما استدعاه الخليفة وقال له يا أبا حنيفة نريدك للقضاء، قال والله ما أصلح، قال كذبت، قال الحمد لله كاني كذاب أنا ما أصلح قاضي، انظر إلى الحجة يعني، قال أنا إذا أنا كذاب أصلا ما أصلح قاضي، ايش تبي فيني وأنا أكذب. فحج الخليفة قال أنا واحدة من أما أني ما أفهم ولا أني كذاب، واختر واحدة منهن والثنتين كلهن معناها أني ما أصلح قاضي. ليش؟ لماذا؟ هل ما كان عندهم ثقة في أنفسهم؟ لا والله عندهم ثقة، لكن الخوف، خوف الله عز وجل، يخشون أن يكونوا من الفئة الثالثة من القضاة، وهي التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها في النار. فالشاهد يا أخوة من الحديث أن لا بد لطالب العلم أن يضبط علمه بمختصر. فمثلا كتاب التوحيد اضبطه بمختصر، لا تضبطه بكتاب متوسع لأنك ما تستطيع تقرأ كل فترة، ما تستطيع. بل يحدثني بعض الأخوة الآن يقولون بعض المجلات الشهرية الآن ما نقرأها، وكنا محافظين على قراءتها الآن ما نستطيع. السبب يعني سرعة الوقت وانشغال الناس. فعلى كل حال أنصح الأخوة بكتاب القول السديد الشيخ ابن سعدي رحمه الله من ناحية الضبط، طبعا تعرفون أحيانا سطر سطرين شرح الباب كله، لكن فيه ضبط كبير جدا لكتاب التوحيد. بالنسبة للشرح الذي يفترض أن يكون عليه هذا الدرس، هو شرح إن شاء الله أقرب إلى المختصر، ولذلك من الآن حتى يعرف الأخوة المنهج يعني الآيات والتفصيل فيها سأتركه. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قام بهذه القضية يعني بشكل جيد، الآيات غالبا تناولها تناولا جيدا، ممكن ترجعون لكتاب الشيخ. أيضا كتب التفسير يعني ممكن أن تراجع في تفسير بعض الآيات التي ذكرها الشيخ. والذي يهمنا يا أخوة ضبط الباب وعلاقته بالتوحيد. قل لكم باختصار الباب 12، طبعا تقسيم الأبواب فيه من يعده الباب 12 فيه من يعده 13 بناء على ماذا؟ على إدخال الباب الأول اللي هو كتاب التوحيد وقول الله تعالى، بعضهم يعده باب وبعضهم يعده لا، هذه مقدمة ويبدأ من الباب الذي بعده. نعم
صدق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال العلامة المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمنا الله وإياه ونفعنا بعلمه في الدارين آمين. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك.
لم يضره، لم يضره، لأن لم تجزم، والمشدد إذا جزم يصير منصوبا. نعم أحسن الله. يعني ما يصير منصوبا حكما، أقصد تصير فتحة، الضمة تصير فتحة. نعم.
فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم.
طيب، هذا الباب باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد واضحة، لأن الاستعاذة بغير الله عز وجل منها ما هو شرك يضاد التوحيد، هذا باختصار. وهل هو من الشرك الأكبر ولا من الأصغر؟ يبدو أن الشيخ رحمه الله يريد الشرك الأكبر. وهذه العبارة أو هذا التبويب مما اعترض عليه بعضهم، فقال كيف يقال أن باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وأحيانا الاستعاذة تكون ليست شركا؟ وفي اعتراض آخر على التبويب أيضا، وهو أن المصنف رحمه الله ذكر حديث خولة، وحديث خولة فيه استعاذة بإيش؟ بكلمات الله. فلو قال الاستعاذة بغير الله أو بصفاته، لأن كلمات الله من صفاته، لأنه من المعلوم أن الاستعاذة والسؤال يعني الدعاء يجوز بأسماء الله وبصفاته، يعني بالنسبة للأسماء واضح، وبالنسبة للصفات مثل هذا الحديث أعوذ بكلمات الله، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزة الله وقدرته، الاستعاذة بصفات الله عز وجل لا بأس بها، لكن الصفات تشترك مع الأسماء في سؤال الله بها والاستعاذة بها، ولكن تخالفها في مسألة، وهي أريد يعني أن نذكر بعض الأسئلة حتى نتأكد من أن العشر دقائق لا زالت يعني. نعم، دعاء الصفة. نعم، الاسم يجوز أن يدعى فيقال يا رحمن يا كريم، لكن الصفة لا يجوز دعاؤها، ونقل بعضهم الإجماع على هذا، بل ذكر بعضهم أن من دعا الصفة فقد كفر. نعم. إذن عفوا، إذن الاعتراض على التبويب من جهتين، وسنذكر الإجابة عنهما ونعتذر للشيخ إن شاء الله، يعني وليس الاعتراض معناه التخطئة، لا، يعني إنما هو استشكال الأول أنه قال باب من الشرك، ولو قال باب الاستعاذة بغير الله لما كان هناك أي استشكال، لأن من الاستعاذة بغير الله ما لا يكون شركا، وسيأتي. الاستشكال الثاني هو أنه قال بغير الله فقط، ولو قال بغير الله وأيضا صفاته. نعم.
باب من الشرك أن يستغيث بغير الله.
لا لا لا، قف الآن، باقي عندنا عادة أشياء في الاستعاذة الآن. الاستعاذة بغير الله عز وجل إذا كانت على وجه التعبد، أو وجد فيها أحد القيود التي يصيرها شركا، فإنها تضاد التوحيد. ولذلك أتى المؤلف رحمه الله بهذا الباب، والله تبارك وتعالى قال قل أعوذ برب الفلق، وقال قل أعوذ برب الناس، وقال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فالاستعاذة تكون بالله جل وعلا. وقوله من الشرك، من هنا للتبعيض، بمعنى أن الاستعاذة بغير الله الشركية هي نوع من أنواع الشرك، وليست هي الشرك كله، بل هي جزء منه. والشرك يشملها ويشمل غيرها، كالذبح لغير الله، والنذر لغير الله، ودعاء غير الله إلى آخره. بالنسبة للاعتذار للمؤلف، قد يعتذر له رحمه الله أنه لم يذكر، يعني أو لم يحترز حينما قال باب من الشرك هكذا، أن الذي انتشر في زمنه وشاع وطم وجب إنكاره هو الاستعاذة بغير الله على الوجه الشرك. ولذلك إذا انتشر الشيء أحيانا وذكره الإنسان بدون قيد أو احتراز ما عليه ملامة. مثل على سبيل المثال، يعني الآن الإنسان إذا قال الدشوش والفساد اللي فيها، يعني هو ما يقصد قناة المجد، صح ولا لا؟ إذا مثلا قال الفساد الذي في الدشوش لازم يستثني إلا قناة كذا، ما يصعب. يعني إذا عم الشيء ما في داعي تستثني. ومثله مسائل كثيرة جدا، يعني مثله على سبيل المثال، يعني أحيانا الدعاء على مثلا الدعاء على أمريكا مثلا، يعني يعترض بعض الأخوة يقول فيه مسلمين، صحيح بس هو ما يقصد المسلمين الداعي. فلو أردنا أن نقيد عند كل دعاء يعني فيه صعوبة. طيب، هذا الاعتذار بالنسبة للوجه الأول. بالنسبة للوجه الثاني وهو قوله بغير الله ولم يقل أيضا بصفاته، لأن في الغالب يلحق هذا بهذا، وهذا جاري حتى على لسان العلماء، وقبل ذلك حتى في يعني بعض نصوص الشرع تترك بعض القضايا لأنها تلحق بأصلها. مثل على سبيل المثال لحم الخنزير. لحم الخنزير الآن الله عز وجل حرم لحم الخنزير، طيب شحمه يجوز؟ ها؟ شحم الخنزير يجوز؟ لا، بالإجماع. لماذا؟ لأن الشحم يتبع اللحم، وهكذا حتى في الفقه، يعني مسألة دارجة ومعروفة. طيب، بالنسبة للاستعاذة، ولا أريد الإطالة والتشقيق في كلمة الاستعاذة، لكن هي باختصار لغة هي من عاذ يعوذ عوذا ومعاذا، يعني لجأ واعتصم. ومنه قول الله تعالى معاذ الله، وقولهم أيضا عياذا بالله. وتسمى الرقية أحيانا عوذة ومعاذة وتعويذ، كل هذا يعني يطلق على الرقية التي يرقى بها المريض المجنون أو المصروع إلى آخره. أما الاستعاذة يعني معناها في اللغة أيضا يراد بها أحيانا الالتزام والالتصاق من الفاعل. فالذي يستعيذ يطلب العوذ، يعني هو كأنه يلتصق ويلتزم بالمعوذ به. بالنسبة للمعوذ به يكون منه الرعاية، الرعاية من المفعول، وكلاهما يسمى في اللغة عائذ. عائذ المستعيذ والمستعاذ به، أما المستعاذ منه ما يسمى عائذ. مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله عائذك من الشيطان، وأنت أيضا عائذ بالله من الشيطان، أما الشيطان فهو مستعاذ منه. يقول ابن كثير رحمه الله: الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر. ويقول العياذ يكون لدفع الشر واللياذ لطلب الخير. وهذه مسألة، يعني بعضهم ذكر أنه يفرق بين العياذ واللياذ، وبعضهم قال لا، العياذ هو اللياذ. ويقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: إن الاستعاذة هي الامتناع بالله، الامتناع بالله، يعني كأن الله يمنعك من شيء فأنت تستعيذ به، فيها هذا المعنى. أن الذي يهمني أيها الأخوة يعني حفظ العبارات قد لا يكون مهما كثيرا، لكن أهم شيء أن يستوعب الإنسان المعنى، ما معنى الاستعاذة؟ لأن الاستعاذة قد يعني تأتي عبارات مرادفة لها، قد يريد المتكلم معنى يرادف الاستعاذة لكنه لا يستخدم لفظها. يقول ابن القيم رحمه الله في معنى الاستعاذة، يقول: إنها الالتجاء والاعتصام والتحرز، وحقيقتها الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه. هذا كلام أيضا جيد. فالعائذ بالله يقول: قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه، وفر إليه وألقى نفسه بين يديه واعتصم به واستجار والتجأ. وهذا تمثيل وتفهيم، انتبهوا يا أخوة لكلام ابن القيم، يقول: هذا تمثيل وتفهيم، وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله والاعتصام به والاضطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل بين يديه أمر لا تحيط به العبارة. كلام جميل. يعني مهما حاول الإنسان يقرب المعنى، هو اللفظ هذا هو الذي ركب لهذا المعنى. ولذلك تعرفون أن الترادف المحض ليس له وجود أصلا، هذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، وموجود يعني في بعض كتب اللغة وكتب المنطق وغيرها. يعني الترادف تماما، يعني مثل أتى وجاء، هل هي بنفس المعنى؟ لا، راح أو ذهب في اختلاف، لكن هذه العبارة ترادف هذه على سبيل التجوز، وإلا الترادف المحض يعني 100% هذا غير موجود. طيب، بالنسبة للتفريق، بعضهم رأى التفريق واستدلوا بقول الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به في مما أحاذره. قالوا: فاللياذ يكون في الأمور التي تؤملها تريدها وتطلبها، والعياذ يكون من الأمور التي تخافها وتهرب منها. هذا باختصار معنى الاستعاذة. طبعا السين والتاء تفيد الطلب، الاستعاذة يعني طلب العوذ، طلب العوذ. يهمنا أيضا في الاستعاذة أن نعرف أقسامها، أقسام الاستعاذة. والتقسيم سيكون محوره الحكم، يعني أقسام الاستعاذة من جهة الحكم. التقسيم دائما يا أخوة، وهذا يعرفه طلاب العلم، لابد أن يكون للتقسيم اعتبار. حتى أقرب لكم الصورة، البدعة، البدعة أحيانا ممكن يسألك أحد يقول لك: ما أقسام البدعة؟ هذا السؤال خطأ. ليش؟ لماذا؟ ما اعتبار التقسيم؟ البدعة تنقسم إلى كفرية ومحرمة، واعتقادية وعملية، كلها تقاسيم صغيرة وكبيرة، كلها ذكرها ترى الشاطبي رحمه الله في الاعتصام. ممكن أن تقسم البدعة أيضا إلى بدعة لغوية وبدعة شرعية، وممكن أن تقسم أيضا البدعة إلى أقسام أخرى غير ما ذكرت، ممكن توصلها إلى 7-8 تقسيمات، كلها باعتبار. فإذا أردنا أن نقسم شيئا نقسمه دائما باعتبار. فالاستعاذة الآن نقسمها باعتبار حكمها، باعتبار حكمها. فهي باعتبار الحكم ممكن أن نقسمها إلى قسمين. القسم الأول القسم الجائز، وهذا سبب الاستشكال الذي ذكرناه على تبويب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. والقسم الثاني القسم غير الجائز، ويدخل فيه أيضا الكفري وغير الكفري كما سيأتي. نبقى الآن عند القسم الأول وهو الجائز. الجائز هو الاستعاذة بغير الله إذا كان حيا حاضرا قادرا على ما استعذت به منه، هذا هو المشهور من كلام أهل العلم، هذا يذكرونه في الاستغاثة وفي إيش؟ في الاستعاذة، يذكرون أن يكون حيا حاضرا قادرا، معروفة ثلاث عبارات يحفظونها طلاب العلم، وأكثر الأخوة أظن يعرفونها. دائما يقولون شروط جواز الاستغاثة أو الاستعاذة أن يكون المستغاث به أو المستعاذ به حيا حاضرا قادرا. طيب، فيه احتراز على كلمة قادرا، فيه احتراز على كلمة قادرا، أنه لو جعلت بدل كلمة قادرا عبارة تفيد أن هذا الذي يطلب منه ليس من خصائص الله، واضح؟ يعني أحيانا يكون الشخص المستعاذ به حيا وحاضرا، لكن هذا الأمر الذي تطلبه منه إيش؟ حتى لو كنت تظن أنه قادر عليه، هو من خصائص الله عز وجل. قد يعتقد بعض الناس في شخص أنه مثلا ينزل المطر، يقولون جربناه كثيرا، طبعا هو الشيطان، وسيأتي إن شاء الله بقرأ عليكم كلام لابن تيمية كيف بالفعل هؤلاء. يعني الآن الأخوة الآن يقرؤون كلام واضح، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كيف بعض الناس الآن يعتقدون هالقضايا الشركية وهي واضحة في القرآن؟ يقولون كيف يذهب إلى الساحر؟ ترى الإنسان ينبهر إذا رأى أحيانا الأشياء بعينه، ولذلك أحيانا ليس الخبر كالمعاين، والابتعاد عن مواطن الفتن أحسن للموحدين، لأن الإنسان يفتن فتنة. الآن بعض القراء الذين يرقون الناس فتنوا فتن عظيمة ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، حتى بعضهم بالفعل صار عنده أنه يعتقد في نفسه، قال ما تبي قراءة مركزة ولا قراءة غير مركزة، وبدأ يعتقد أنه بالفعل عنده أشياء ليست عند غيره. فالإنسان يفتن، نسأل الله العافية والسلام. فقد يعتقد الناس في شخص أنه قادر، فيقول هذا حي وحاضر وقادر، فوش المانع أني أقول له إيش؟ أقول له أنزل المطر. طبعا قد يقول قائل هذا غير قادر عليه أصلا، أن الذي ينزل المطر هو الله. نقول لكن من جهة اعتقاد الناس فيه، فلو قيل حي وحاضر ولا يطلب منه أمر لا يقدر عليه إلا الله، فهذا الاحتراز أنا فيما يظهر لي أكثر دقة. لكن إذا قيل قادر وأريد به المعنى الذي فهمتموه فلا إشكال، يقال حي وحاضر وقادر. هذه الثلاثة قيود لابد من حفظها عند الحديث عن الدعاء والاستغاثة والاستعاذة. هذه مشروعة طبعا أحيانا وجائزة أحيانا، هذا القسم قد يكون في بعض الأحيان مشروع، وببعض الأحيان يكون لا ليس مشروعا لكنه يجوز. سنذكر بعض الأدلة عليه. ورد في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود، عفوا أظنه من حديث أبي مسعود، أظنه من حديث أبي مسعود البدري، أنه كان يضرب غلامه فجعل يقول أعوذ بالله، قال فجعل يضربه فقال أعوذ برسول الله، فتركه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لله أقدر عليك منك علي، قال فأعتقه. فاستعاذ بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم موجود وحي وحاضر، والنبي عليه الصلاة والسلام أقره، بل يعني بيّن لأبي مسعود رضي الله عنه أن الله أقدر عليه منه على هذا الغلام. أيضا في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فأتي بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فعاذت بأم سلمة، عاذت بأم سلمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها فقطعت. وهذا صريح أنها عاذت بأم سلمة، يعني لجأت واعتصمت بأم سلمة في أن تفكها من القطع، يعني تشفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، ومن وجد فيها ملجأ فليعذ به. هذا صريح. أي ملجأ ينقذك من الفتنة تعوذ به، وهذه من الاستعاذة الجائزة لأنها ليست شركية وليست عبادة، أنت لا تفعلها تعبدا. القسم هذا القسم الأول. فمثلا الذي في الحديث الأخير هذا يقال عنه مشروع ولا جائز؟ لا، مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليعوذ به، من وجد شيء يلجأ إليه فليعوذ به، مشروع في الفتنة أنك تستعيذ بأي شيء ينجيك من الفتنة، لكن ليست الاستعاذة الشركية التي فيها التي هي تعبد، لا، استعاذة بمعنى شخص يستطيع أن يذهب بك إلى مكان بعيد عن الفتنة أو ما شابه ذلك. القسم الثاني هو الاستعاذة الممنوعة، وهي نوعان، النوع الأول كفر والنوع الثاني محرم. أما النوع الأول فضابطه اللي هو شرك، ضابطه أن يوجد فيه اختلال في أحد القيود الثلاثة أو كلها، واضح؟ اللي هي حي حاضر أو قادر أو فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فإن اجتمعت الثلاثة عاد فهي أطم، وإن وجد أحدها فهو يكفي للحكم على هذه الاستعاذة بأنها شرك. والأدلة كثيرة، طبعا المؤلف رحمه الله ذكر آية الجن وأنه كان رجال من الجن من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يقول ابن القيم رحمه الله: من ذبح للشيطان ودعاه استعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقد عبده، وإن لم يسمي ذلك عبادة ويسميه استخداما. وصدق، هو استخدام من الشيطان له، فيصير من خدم الشيطان وعابديه، وبذلك يخدمه الشيطان، لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة، فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده كما يفعل هو به. انتهى كلامه رحمه الله. طبعا كلمة استخدام، مدري تستخدمونها، يستخدمونها الأخوة، موجودة في نجد، يقولون فلان يستخدم حتى العبارة بالنص، إذا قالوا فلان يستخدم يعني هذه لفظة يعني مشتهرة في نجد، إذا قال فلان يستخدم يعني ترى عنده لف ودوران، اللي إذا جاء حد يقرأ مثلا ولا كذا وقالوا هذا فلان مطوع مثلا يقرأ لكنه ترى يستخدم، يعني يستخدم الجن. في الغالب هذا حط تحت الخط، هذا أما عاد كاهن ولا دجال ولا. ويعني أرى نفسي منساقا للحديث عن الرقية، لكني سأمنعها لأني أشعر بمرارة حقيقة، يعني أجاهد نفسي في كبتها عن الحديث عن الرقية، وإلا والله يا أخوة أن الرقية هذه وانتشار ما يسمى بالرقاه أن هذه فتنة عظيمة، أسأل الله عز وجل أن يكفي المسلمين شرها. ويعني لعله يأتي وقت، مشكلة باب الرقى ذهب فات، ودي أرجع بس من أجل أن أتحدث عن الرقية، لأن ما يعني يعلمه الإنسان كل فترة يأتي خبر يصدمه، بلايا وطوام من هذه المسألة التي عمت وشاعت وانتشرت، صار يعني الناس يرحلون ويشدون الرحل من أجل الراقي فلان والراقي فلان، واختلط الحابل بالنابل، صارت مصلحة مادية وشهرة، وبعض من لا يساوي شيئا صار من الأئمة لأنه يرقي. ونسأل الله العافية والسلامة وأن لا يفتننا، أن الفتنة يا أخوة من أكبر الفتن الشهرة، وأن يصير الإنسان مشهورا يشار إليه بالبنان ويقصد، والله الذي يسلم من هذه الفتنة فقد يعني أوتي خيرا كثيرا، والذين يعني تسلط عليهم الأضواء اسألوا يا أخوة لهم الثبات، ادعوا لهم ولا تزيدونهم فتنة، لأن أحيانا الطيبين يكونون من أسباب فتنة الرجل، لأنهم يفتنونها أكثر. أبدا، إذا رأيتم رجلا سلطت عليه الأضواء اسألوا الله العافية لأنفسكم واسألوا له الثبات والنجاة، لأنه دخل حقيقة أرض زلقة، ويعني السقوط سريع، فكيف إذا كان الداخل أصلا ليس أهلا، ليس من أهل العلم ولا أهل الفضل، لكن يعني رمية شيطان، ما أقول يعني، نسأل الله العافية والسلامة. في قوله تعالى فزادوهم رهقا، طبعا العلماء رحمهم الله كما ذكر هذا بن جرير وغيره من أهل التفسير بالأثر، ذكروا في قوله تعالى رهقا ذكروا ما يدل على الشرك وما يدل على المعصية، وهذا الأصل الذي بنى عليه العلماء تقسيم الاستعاذة المحرمة إلى نوعين، شركي وغير شركي، يعني محرم. يقول الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله: قد أجمع العلماء على أنه لا تجوز الاستعاذة بغير الله، ولهذا نهوا عن الرقى التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شيء من ذلك. وخذوا قاعدة يا أخوة مهمة جدا في الرقية: إذا رأيت الراقي يتمتم بأشياء لا تفهم فاعلم أنه دجال، ما فيها يعني ما فيها خلاف، هذه ما في احتمال، وعطها مجال وإحسن الظن في أخيك، لا ما في، هذا شيطان ما يمكن أحسن الظن فيه. لماذا؟ يتكلم كلام صريح، قرآن سنة كلام عربي مفهوم. أما إذا تمتم بأشياء لا تدري ما معناها، لأنها قد تكون كلمات ما يعني، دائما العبارات الغامضة، حتى بعض السلف تندر على اسم مسدد، يمكن تعرفون ابن حجر ذكر رحمه الله في تهذيب التهذيب في ترجمة مسدد اسمه، فنقل عن شخص اسمه ظن منصور، والله نسيت الآن، منصور الخالدي أو كذا اسمه، قال إنه إن اسم مسدد مسدد بن مسرهد بن عرندل بن سرندل، ذكر اسمه، فقال أحدهم قال هذه رقية العقرب، إيش الاسم هذا؟ اسم معقد يعني إيش عرندل سرندل، يقول هذه الكلمات مي مفهوم، ما لها معنى، مع أنه طبعا قد تكون اسماء أصلا أعجمية ولا إشكال في ذلك. مثل على سبيل المثال البخاري إيش اسمه؟ محمد بن إسماعيل بن، طيب هذه عبارة ما لها معنى، لأن الرجل أصلا أعجمي ليس عربيا، لكن يعني فاق كثيرا من العرب، الحمد لله أن الله عز وجل لم يجعل تقويم الناس وميزانهم بالأنساب. فعلى كل حال هذه قاعدة، التمتمة والهمهمة والكلام غير المفهوم غالبا يكون إما استعاذة بالجن أو دعاء لأسماء من عفاريت الجن، نسأل الله العافية والسلام. ويقول شيخ الإسلام: لا تجوز الاستعاذة بالمخلوق عند أحد من الأئمة. الشيخ ابن عثيمين يقيد هذا، يقول يعني إذا قيل ينبغي أن يقيد بأن هذا ليس على إطلاقه، ولكن نحن نقول هم يريدون الاستعاذة الشركية، الاستعاذة التي تقع على وجه العبادة، هذه شرك إذا كانت بغير الله جل وعلا. النوع الثاني النوع المحرم. طبعا النوع الأول من القسم الثاني واضح، استعاذة بغير الله وهي شرك. أدلة النوع الثاني هي الآية نفسها: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما كما عند ابن جرير وغيره أنه قال فزادوهم أو فزادهم ذلك إثما. وأيضا جاء مثله عن قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله، وفي رواية أيضا لقتادة قال خطيئة، زادوهم خطيئة. يقول ابن جرير بعد حكاية ذكر الأقوال، يقول في الخلق يعني بعد ذلك يقول: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال معنى ذلك فزاد الإنس والجن بفعلهم ذلك إثما، يعني الرهق يزيد الإنس والجن. ثم يقول: الرهق في كلام العرب الإثم وغشيان المحارم، فهذا يدل على أن من الاستعاذة بغير الله ما يكون إثما لا يصل إلى حد الشرك. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذه الآية تدل على أن الاستعاذة بالجن حرام، لأنها لا تفيد المستعيذ بل تزيده رهقا، فعوقب بنقيض قصده، وهذا ظاهر، فتكون الواو ضمير الجن والهاء ضمير الإنس، فزادوهم، الواو للجن والهاء الإنس. الخلاصة: من استعاذ بالجن فيما يستطيعونه ويقدرون عليه فيما يظن هو وليس ذلك من خصائص الله فهو حرام وإثم وليس كفرا. نضرب مثال، يعني لو قال أحد الرقاة أو غير الرقاة لجني من الجن تكلم معه، قال له مثلا: أنا أضعت كذا مثلا، فهل تعرف مكانها؟ لأن هذه المسألة تلتبس على بعض الأخوة من جهة أنها هل هي من الغيب الذي اختص الله جل وعلا به، اللي يظهر أنها ليست من الغيب من جهة أن الجن يخبر بعضهم بعضا، وهذه أمور حصلت. لكن لو قال للجن مثلا: أريدك أن تخبرني هل سيحصل زلزال ولا مو حاصل زلزال بعد سنة بعد شهر أو في المستقبل البلد الفلاني أسكنها ولا هل يبيجيها شيء مو بجاه مثلا؟ هذا واضح أنه الشرك لأنه غيب، والغيب من خصائص الله عز وجل. لكن وهذا يلتبس ترى أحيانا على بعض الناس، الأمور التي حصلت هي ليست غيبا لأنها حصلت فيعرفها بعض الناس أو بعض المخلوقات. على كل حال أذكر مرة أن أحد الأخوة جاءني يسأل، قال يعني أنا اضطربت وسألت كذا وبعض الناس قالوا لي يجوز، قلت يعني فقلت له ما يعني ما سؤالك؟ فقال سؤالي يقول أنا اشتريت سيارة 200,000، يقول نزلت عند الصيدلية وطلعت ما لقيتها يعني سرقت. قلت له أنا احتسبها والحمد لله. قال لا الموضوع لا، قالوا فيه واحد في البحرين أو كذا، قالوا بتعطيه 10,000 سلم واستلم. قلت كيف سلم واستلم؟ قال بدي أعلمك وين السيارة فيه. قلت طيب إذا أعطيتها 10 وطلعت محترقة؟ الشاهد ما هو؟ الشاهد أن هذا الرجل يخبر بالمغيبات، فهو كاهن الضالة ونحوها. كيف يخبر؟ لأنه يتعامل مع من؟ مع الجن. فلو قدر أن إنسانا سأل الجني قال له يعني يمكن أصحابك اللي يتمشون في البحر ولا في أنا ضاع لي كذا مثلا هل تعرف وينه؟ فأخبره الجني، قال نعم أخبرني بعض الجن الذين في كذا أنه. هل هذا شرك؟ صحيح أنه ليس شركا. ومنه أيضا يعني ما يفعله بعض الرقاة في قضية الاستعانة بالجن في بعض الأمور المباحة، أخبرونا عن كذا افعلوا كذا. وهذه مسألة حصل فيها جدل وبعض العلماء تساهل فيها وقال يعني أن شيخ الإسلام له كلام يفهم منه أنه يجيز، ويعني سأذكر إن شاء الله ما أظنه صوابا في هذه المسألة. يعني ممكن أن نجمل الحديث عن هذه القضية في النقاط التالية. يعني لو قال قائل إذا كانت الاستعاذة بالجن في أمور مباحة فلماذا نحرمها؟ يا صحيح ليست شركا. لاحظوا يا أخوة، ما طلبت منه شيئا من خصائص الله، طلبتها منه أمرا مباحا لكنه جني، فلماذا لا نقول بالجواز كما قال بعضهم؟ الجواب أن ذلك محرم، وسأذكر الأسباب. من الأسباب النظر إلى سبب نزول الآية. سبب نزولها أن قوما استعاذوا بالجن فيما يقدرون عليه من المباحات، هم استعاذوا بسيد الوادي من سفهاء قومه كما جاء، وهذا مباح لأن الإنسان إذا استعاذ بالجن بالكبار والسادة منهم من السفهاء حتى لا يؤذونهم، لأن الجن تعرفهم منهم الصالحون ومنهم دون ذلك ومنهم المسلمون ومنهم الكافرون. فأنت لو استعذت بالجن المسلمين أن يكفوك شر من الكفرة والسفهاء، لأن الجن فيهم سفهاء وفيهم يعني طوائف. فأنت ما يعني لو إنسان نزل منزل مثلا في الطريق في الصحراء ولا أراد أن ينصب خيمته في مكان وقال أعوذ بالله أعوذ بمثلا بعقلاء الجن من سفهائهم مثلا، هل هذا هو سبب نزول الآية؟ ولذلك قال فزادوهم رهقا، فهو أمر مباح. هذا مما يجاب به. ومما يجاب يقال المخلوق الإنسي إذا كان حيا حاضرا بالفعل حي وحاضر، والجن أصلا غائبون، وإن حضروا فهم بالنسبة لنا إيش؟ غائبون فلا نراهم، فأشبه الإنسان الغائب. فالقياس باطل، كونك تقيس الجن على الإنس باطل، لأن الإنس تراه والجن إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. ولذلك الآن حتى الذين يقول نطق الجن على لسان المصروع يعني أنت تقوله لكن أنت رأيت الجني؟ ما رأيت الجن. فالقياس يعني مقياس مع الفارق. الأمر الثالث أن الاستعاذة بالجن تكون في الغالب لاعتقاد أنه يقدر وله تصرف خفي في الغالب، والأمر إذا يعني غلب عليه اعتقاد سائد فإن سد الذريعة هو تركه، هذا قاعدة شرعية. وهذا الاعتقاد فيه شائبة من شوائب التعبد، لما تعتقد في شخص له تصرف خفي فهذا فيه شائبة من شوائب التعبد. الأمر الرابع أن الاستعاذة بالإنس يعني بالرجل مثلا الحي الحاضر جاءت الأدلة بجوازها، لكن الجن ما فيه أدلة، فالأصل عدم الجواز، صح ولا لا؟ ترى هذا وجه رابع، يعني الله عز وجل قال فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدو، هذه فيه دليل على الجواز. الاستعاذة ما ذكرنا اللي في صحيح مسلم وفي الصحيحين تدل على ماذا؟ على أن الاستعاذة تجوز، ومن وجد ملجأ فليعذ به، دليل. لكن فيما يتعلق بالاستعاذة بالجن ما عندنا دليل. الخامس، الوجه الخامس، ممكن أن يقال إن تسخير الجن بأي نوع من أنواع التسخير هذا جاءت الأدلة أنه من خصائص من؟ ها؟ سليمان، نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: وأيم الله لولا ما سبقني إليه أخي سليمان لارتبط إلى سارية، يقصد الجني الشيطان، لارتبط إلى سارية من سواري المسجد حتى يطيف به ولد أهل المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى السبب الذي منعه من ذلك، وهو أن الجن أصلا سخروا لسليمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام كأنه لا يرى أن الشيطان أو الجن يفعل به هذا ولو كان فيه مصلحة، لأن من المصلحة أن أهل المدينة وسفهاء وأولادهم يطوفون ويعرفون أن هذا شيطان، صح ولا لا؟ فيه مصلحة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا مما خص الله به سليمان عليه الصلاة والسلام. وجه سادس، ممكن أن يقال إن مجرد الاستعاذة بالجن فيه تعظيم للجن، وهذا فيه فتنة للمستعيذ والمستعاذ به. والجن أيضا ترى فيهم مسلم، تفتنه يمكن أنت استعذت به، صح ولا لا؟ وهذا وجه قد يخفى على بعض، على كثيرين. الجن نفسه، الجني نفسه لو استعذت به يتعاظم، معروف أن المستعاذ به أعظم وأقوى من المستعيذ، صح ولا لا؟ يقول تعالى، انظروا إلى هذه الآية، يقول: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، حتى آخر الآية. فالاستمتاع هنا، استمتاع الإنس بالجن كيف يكون؟ بقضاء الحوائج. فالإنس يستمتع بالجن إذا قضى حاجته وأطاعه وأخبره بأشياء مثلا من الغيب إلى آخره. واستمتاع الجن بالإنس يكون بتعظيمه والاستعاذة به والاستغاثة والخضوع له، وفيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية كما ذكر بعض المفسرين من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، وهذا ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب لكن في مصنفات، في بعض المصنفات الأخرى لعلها في التفسير، ونقلها عنه صاحب فتح المجيد. واضح أن هذه الآية ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا إلى آخر الآية أن فيها استمتاع هؤلاء بهؤلاء والعكس. فكيف يستمتع الجني بالإنس مع أنه هو الذي استعاذ به وحقق له مطلبه؟ يكون بتعظيمه، فيستمتع بهذا التعظيم بالخضوع له بالاستعاذة. وهذا أيضا وجه سادس يصلح أن يعني يكون جوابا على من قال إن الاستعاذة في الأمور المباحة لا بأس بها بالجن. بالنسبة لآية الجن مناسبتها للترجمة يعني خاصة، يقول الشيخ سليمان رحمه الله إن وجه الاستدلال بالآية على الترجمة أن الله حكى عن مؤمني الجن أنهم لما تبين لهم دين الرسول عليه الصلاة والسلام وآمنوا به ذكروا أشياء من الشرك كانوا يعتقدونها في الجاهلية، من جملتها الاستعاذة بغير الله. وفيما يتعلق بسبب نزول الآية فيه كلام كثير للمفسرين لا أريد الوقوف يعني عنده، لكن من أشهره ما ذكروه أن يعني ابن أبي السائب الأنصاري رضي الله عنه قال: خرجت مع أبي إلى المدينة في حاجة، وذلك أول ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فآوانا المبيت إلى راعي غنم، فلما انتصف الليل جاء ذئب فأخذ حملا من الغنم، فوثب الراعي فنادى: يا عامر الوادي جارك، فنادى مناد: لا نراه يا سرحان، أرسله. فإذا الحمل يشتد حتى دخل في الغنم لم تصبه كدمة، فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذا أخرجه ابن أبي حاتم وذكر السيوطي في الدر المنثور ونسبه لابن المنذر إلى آخره، وفيه كلام بالنسبة للإسناد. ومن فوائد الآية إثبات وجود الجن وأن فيهم رجالا ونساء، هذا في رد على العقلانيين الذين يقولون الجن حقيقة قوة خفية وأنها هذه كلها أشياء تمثيلية وتقريبية، كلام باطل ولا قيمة له. ومن تبناه من المعاصرين محمد عبده وأضرابه ممن يعني يرتسمون منهج المدرسة العقلية في التفسير، ورد عليهم كثير من أهل العلم. ومما يدل أصلا على وجود الرجال أيضا والنساء في الجن قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الخبث والخبائث، فالخبث الرجال والخبائث النساء. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. بالنسبة لمناسبة الباب للحديث للباب، الاستعاذة بالله وبأسمائه وصفاته توحيد، وضد الاستعاذة بغير الله عز وجل تكون الشركة. ودل الحديث على أن كلمات الله عز وجل غير مخلوقة، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. واضح؟ أعوذ بكلمات الله، لو كانت الكلمات مخلوقة لكانت الاستعاذة شركية، وهذا يدل على أن كلام الله صفة من صفاته غير مخلوق. معنى كلمات الله هنا هل هي الكلمات الشرعية أو الكونية؟ الصحيح كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله قال مطلق الكلمات، يعني الشرعية أو الكونية القدرية. كلمة التامات المقصود بها التمام في الخبر بأنه صادق وفي الحكم بأنه عدل، كما قال جل وعلا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقوله من شر ما خلق يعني من كل الشرور الموجودة في المخلوقات، وهذا عموم. كيف فهمنا العموم؟ من شر ما خلق، شر هنا نكرة، والنكرة في سياق إيش؟ أعوذ بالله من شر ما خلق. هنا كلمة شر تفيد العموم لأنها على وجه الطلب، هنا في سياق الطلب أعوذ بالله من شر ما خلق أو أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من شر ما خلق فيها عموم المخلوقات ومن عموم شرها، والله تعالى أعلم. وبالنسبة للشر معروف كلام العلماء، هل الشر في مفعولات الله عز وجل ولا في مخلوقاته؟ والصحيح أن يقال أن الشر ليس في خلق الله وفي فعله، بل في مفعولاته ومخلوقاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك. فلا يجوز أن تقول مثلا خلق الله هذا شر، لكن تقول المخلوقات التي خلقها الله عز وجل هذه فيها شر. وأيضا الشر نسبي، فهو ليس شرا محضا، يعني ما في مثل الشيطان. إذا أردت أن تمثل الشيطان شر ولا خير؟ شر، لكنه ليس شرا محضا، فهو شر نسبي، بمعنى أنه شر في ذاته، لكن بالنسبة لامتحان الله للمؤمنين به وتسلطه على الصالحين وتمييز الناس، هذا خير ولا ما هو بخير؟ هذا خير. نعم. قوله لم يضره شيء، أيضا هنا كلمة شيء نكرة في سياق النفي وتفيد العموم، معناها لا يضره شيء أبدا. فيأتي سؤال هنا، أحيانا الإنسان يقولها وإيش ولا يحصل له الاحتراز والاعتصام الذي طلبه، بمعنى أن الإنسان قد يقول الدعاء ولكن يحصل عنده شيء من الضرر. فالجواب هو القاعدة عند أهل العلم أن التخلف يكون لوجود مانع أو لقصور السبب. أما أنه قال مثلا في حال غفلة فهو لا ينفعه، لأن الله عز وجل لا يقبل دعاء من قلب غافل الله كما جاء في سنن الترمذي، والدعاء من هذه الاستعاذة، صح ولا لا؟ ومنها أحيانا وجود مانع، وهذه كلها أشياء معروفة عند أهل العلم أنه إذا تخلف الأمر الشرعي فإما أن يكون لإشكال في السبب أو لوجود مانع. في فائدة بالنسبة لكلمات الله، بعض العلماء قال أن الصفات يعني الاستعاذة بها أو سؤال الله عز وجل بها إذا كانت مضافة، يعني تقول مثلا رحمة الله ما تكون لوحدها، ويعني هذا واضح أن الإنسان يعني مثلا لو قال أعوذ بالرحمة قالوا هذا لا يصلح، بل يقول أعوذ برحمة الله، أعوذ بعزة الله، ولا أعرف فيما يعني طلعت عليه والعلم عند الله أنه جاءت صفة كذا مستقلة. هذه غير مسألة الدعاء، الدعاء لا يجوز أن تدعو الصفة، لكن أيضا هل يجوز أن تستعيذ بالصفة منفكة عن المضاف إليه؟ ما أعرف أنا، إذ الذي يعرف شيئا في هذا يفيدنا، أنا ما أعرف شيء في هذا، والظاهر أن هذا صحيح، بأن يقال لابد أن تذكر المضاف إليه، يعني وهو الله عز وجل، تقول أعوذ بعزة الله، أعوذ برحمة الله، أسألك برحمتك، تضيف إلى الكاف، كاف الخطاب، يعني الله عز وجل. في هنا فائدة ذكر الشيخ سليمان رحمه الله عن القرطبي، قال بالنسبة للحديث خولة، قال هذا خبر صحيح، يعني من قاله لم يضره شيء، وقول صادق علمنا صدقه، فإني يقول منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء إلى أن تركته، فلدغتني عقرب بالمهدية ليلا، فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات. أي تجربة يعني، وهذا مجرب. وهذا الحديث يعني يقال طبعا في الصحراء، وحتى في الفندق الإنسان إذا سكن، أو في المسكن الجديد المخيم، أي مكان ينزل فيه الإنسان على طريق مثلا جلس ليستريح أو يصلي، يقول هذا الدعاء وهو مشروع له. وأختم بقصة حدثني بها أحد الأخوة قبل يعني سنين طويلة، ما يقارب 20 سنة، كان بعض الأخوة ذهبوا للعمرة، ويحدثني سائق السيارة يقول يعني هو من الأخوة طلبة العلم والمحافظين على الأذكار، وأنا أنصح الأخوة بالمحافظة على الأذكار وربطها بالصلوات، يعني بعد صلاة الفجر وبعد العصر حافظ على الأذكار. إنسان أحيانا يأخرها وينسى، إذا اختل المكان الذي عينه للذكر ينسى، ينام ويستيقظ عنده شغل، وربما انشغل بشيء آخر وينسى الذكر. يقول لي هذا الأخ، طبعا تعرفون أن السفر الإنسان أحيانا يختل عنده ميزان الترتيب والوقت، كار الصباح والمساء يبيلها ضبط في السفر، لأنك تجمع الظهر مع العصر. يقول جمعنا الظهر مع العصر ولم تجري العادة أنني أذكر أذكار الصباح والمساء بعد صلاة الظهر، متعود العصر وهو قدم صلاة الظهر. طبعا تعلمون يا أخوان أذكار المساء الصحيح أنه لا بأس بذكرها بعد الظهر، لأن الوقت يقسم إلى قسمين، صباح ومساء، وإذا أدخلت الظهر صار الظهر قسم مثل وحين تظهرون، هذا قسم ثالث. لكن إذا ما ذكر الظهر، الظهر يدخل في الصباح ولا في المساء؟ أجيبه في المساء، يعني الظهر يدخل مع المساء. فالإنسان إذا خاف ممكن يذكر أذكار المساء من بعد الظهر. المقصود أن الأخ هذا يقول ما ذكرت، يقول قبل المغرب بنصف ساعة صار لنا حادث وكدنا أن نهلك. طبعا أعرف قصة الحادث، حادث يعني السيارة يعني حصل بها خلل كبير جدا، وأصيبوا بعض الإصابات، إذا كانوا 3 في السيارة ذهبوا إلى المستشفى. الشاهد أنه يقول لي يعني ما ذكرت أذكار المساء، وهذا الأخ من المحافظين أحسبه كذلك ومن الصادقين أيضا. فهناك شواهد، وقصة أبان أظنه أحد رواة حديث الترمذي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، أيضا ذكر مرة أنه نسي هذا الحديث فأصابه الفالج. فعلى كل حال مجرب أن هذه الأذكار لها يعني أثر كبير جدا في حفظ العبد. لعلنا نقف عند هذا الحد في شرح هذا الكتاب أو الباب، وكان الأصل أن نشرح أكثر من باب، لكن اليوم لعلنا نستدرك في الغد إن شاء الله نشرح أكثر من باب ونختصر أكثر حتى نأتي على جميع الأبواب. ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.